الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإدارة الاستراتيجية. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور عبد الله الأهدل. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحلية.
عزيزي الدارس، جامعة العلوم والتكنولوجيا في التعليم المفتوح المستوى الرابع، أرحب بكم في الحلقة الثانية من سلسلة حلقات مقررة الاستراتيجية. وكما تعلمون بأننا تناولنا في الحلقة السابقة مفهوم الإدارة الاستراتيجية ونموذج الإدارة الاستراتيجية ومفهوم الاستراتيجية، وفي نهاية الحلقة الماضية أوردنا مجموعة من التدريبات على ما ورد فيها وكنا قد وعدنا بالإجابة عنها.
التدريب الأول المطلوب فيه تعريف كل من ألف الإدارة الاستراتيجية، باء التحليل البيئي، جيم الرقابة الاستراتيجية. والإجابة هي ألف الإدارة الاستراتيجية هي مجموعة العمليات التي تشمل عدة نشاطات أساسية ومتداخلة، وهي 1 تحليل البيئة التحليل الاستراتيجي، 2 صياغة الاستراتيجيات، 3 تطبيق الاستراتيجيات، 4 تقييم الاستراتيجيات. باء التحليل البيئي هو مراقبة وتقييم المعلومات البيئية الداخلية والخارجية للمنظمة وتقديمها للإدارة العليا. جيم الرقابة الاستراتيجية هي عبارة عن تقييم الأداء الفعلي ومقارنته بالأهداف المرسومة المخططة، ثم اتخاذ الإجراءات لتصحيح أي انحراف عن هذه الأهداف. التدريب الثاني المطلوب فيه أنواع الاستراتيجيات المتحققة مع التوضيح. والإجابة هي أنواع الاستراتيجيات المتحققة هي: أولاً الاستراتيجيات المعتمدة، هي عبارة عن الجزء المتحقق أو المطبق من الاستراتيجيات المقصودة أو المخططة. ثانيا الاستراتيجيات الطارئة المنبثقة التكيفية، وهي الاستراتيجيات أو القرارات التي تنبع أو تفرض من الواقع وليست ناتجة عن التخطيط المسبق. التدريب الثالث المطلوب فيه ذكر مستويات الاستراتيجية، والإجابة هي مستويات الاستراتيجية ما يلي: 1 الاستراتيجية على مستوى المنظمة، 2 الاستراتيجية على مستوى القطاع أو الأعمال، 3 الاستراتيجية على مستوى الوظيفة.
عزيزي الدارس، كنا في المحاضرة السابقة قد تكلمنا عن مقدمة في الإدارة الاستراتيجية، واليوم بإذن الله تعالى سوف نكمل حديثنا عن هذا الموضوع في مقدمة عن الاستراتيجية. بعد أن ننتهي من هذه المحاضرة يتوقع منك عزيز الدارس بعد مشاهدة هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية:
1 أن توضح مداخل تطوير صياغة الاستراتيجية، 2 أن تذكر مراحل التطور التاريخي للإدارة الاستراتيجية في المنظمات، 3 أن توضح الأطراف المسؤولة عن وظيفة الإدارة الاستراتيجية. 4. أن تبين المسؤولية الاجتماعية للمنظمات.
ولتحقيق أهداف هذه الحلقة سنتناول الفقرات الآتية.
1. مداخل تطوير صياغة الاستراتيجية. 2. مراحل التطور التاريخي للإدارة الاستراتيجية في المنظمات. 3. الأطراف المسؤولة عن وظيفة الإدارة الاستراتيجية. 4. المسؤولية الاجتماعية للمنظمات.
والآن نبدأ بالفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها مداخل تطوير الاستراتيجية. عزيزي الدارس، بعد أن وضحنا مفهوم الاستراتيجية في الحلقة السابقة، فإن السؤال المهم هو كيف يمكن للمنظمة أن تقوم بتطوير استراتيجيات جديدة أو تعديل استراتيجيات قائمة؟ وللإجابة عن هذا السؤال فإننا سنستعرض مجموعة من المداخل المستخدمة في تطوير الاستراتيجيات، ومنها أولا:
1. نظام التخطيط الاستراتيجي الخطي. 2. القيادات الرؤية الاستراتيجية. 3. السياسات التنظيمية. 4. التدرج المنطقي التكيفي. 5. الاستراتيجيات المفروضة. 6. عمليات طرائق متعددة لتطوير الاستراتيجية.
وفيما يلي توضيح مختصر لكل مدخل مبتدئين بأولا نظام التخطيط الاستراتيجي الخطي. والتخطيط بشكل عام هو العمليات الخاصة بوضع أو إنشاء الأهداف وتحديد الخطوات التنفيذية المناسبة لتحقيق هذه الأهداف. بعبارة أخرى، هو العمليات التي تحدد كيفية تحقيق الإدارة لأهدافها. أما التخطيط الاستراتيجي فيعرف بأنه دراسة وتحليل وتقييم البيئة وصياغة الاستراتيجية. وبتفصيل أكثر، فإن التخطيط الاستراتيجي يشمل دراسة البيئة الخارجية والداخلية وتحديد مهمة المنظمة وأهدافها واستراتيجيتها. هناك مكونات للتخطيط الاستراتيجي نوضحها من خلال الشكل الآتي. كما هو ملاحظ من خلال الشكل الآتي مكونات التخطيط الاستراتيجي. التخطيط الاستراتيجي طبعا يتفرع إلى فرعين: دراسة البيئة، والفرع الثاني الصياغة. دراسة البيئة تتفرع إلى فرعين آخرين: دراسة البيئة الداخلية ودراسة البيئة الخارجية. أما من حيث الصياغة فتشمل الرسالة والأهداف داخلية. يقوم التخطيط الاستراتيجي على المدخل العقلاني الشمولي، والذي يفترض أن عملية التخطيط هي عملية رشيدة ومهيكلة وتحليلية، وتتم بخطوات نظامية متتابعة، ويجب أن تتم على أساس توفر المعلومات الكاملة لدى المخططين. ويعد هذا المدخل معياريا من المداخل المنتشرة في عمليات التخطيط. ويحاول التخطيط الاستراتيجي أن ينقل المنظمة إلى وضع استراتيجي جديد والمحافظة عليه بطريقة مباشرة وكفؤة قدر الإمكان. ويوضح ذلك الشكل الآتي. كما هو ملاحظ من خلال الشكل الواضح أمامكم، التخطيط الاستراتيجي يأخذ مسارين: الخط الأفقي ويعني الوقت، والخط الرأسي الذي يعني الوضع بالنسبة للتخطيط الاستراتيجي. فعندك وضع في عندنا ثلاث مراحل أو ثلاثة أشياء. أولا الوضع الحالي، والذي يمثل طبعا في أدنى المستويات مثلا مع النقاط المتقطعة. ثم بعد ذلك نبدأ بالارتفاع في الخط الرأسي بالطريق المباشر حتى نصل إلى الوضع المرغوب فيه في الخط الثالث، المستوى الثالث. والتخطيط الاستراتيجي يعد أكثر فاعلية ونجاحا للمنظمات التي تمتلك نشاطات متعددة وكبيرة تسعى إلى تحقيق التكامل بينها وتعيش في ظل بيئة مستقرة يمكن التنبؤ بها وبالمتغيرات التي ستحصل فيها. وهناك طرق عدة للقيام بهذا التخطيط، منها أن تفوض الإدارة العليا كونها بحسب هذا المدخل هي الواضع الأساسي للتخطيط الاستراتيجي، فتفوض الأقسام الأخرى بإعداد التفاصيل في إطار التوجيهات والمعايير التي تضعها، أو أن تقوم الإدارة العليا بعملية التخطيط بشكل أساسي، لا سيما عندما تكون الموارد محددة ولها أولويات في عملية توزيعها على المشاريع. وهناك فوائد عدة لعملية التخطيط الاستراتيجي، منها أولا يمثل التخطيط الاستراتيجي أداة جيدة للتحليل والتفكير بالقضايا الاستراتيجية المعقدة. ثانيا التخطيط ضروري، حيث يتم من خلاله تحديد رسالة المنظمة وأهدافها بوضوح. ثالثا التخطيط يوضح ابتداء الموارد الواجب استخدامها كما ونوعا، ويعمق فكرة الاستخدام الأمثل للموارد. رابعا التخطيط ضرورة حتمية لكي يتم معرفة المشاكل والصعوبات المتوقع حدوثها والعمل على حلها. خامسا التخطيط يحدد الوقت اللازم لتنفيذ كل جزء من أجزاء العمل وربط هذه الأجزاء بعضها ببعض. سادسا أن التخطيط يزيد من الكفاءة والفاعلية الإدارية بما يساعد على تخفيض التكاليف أو التكلفة. سابعا يعمل التخطيط من خلال التنبؤ على التصدي للمفاجآت. ثامنا إن التخطيط يعد معيارا نحكم به، وذلك من خلال مقارنة الأداء الفعلي بهذا المعيار على مدى نجاح وسلامة تنفيذ الأعمال. تاسعا يوفر التخطيط الأمن النفسي لجميع العاملين. بالرغم من هذه الفوائد، فقد وجهت للتخطيط الاستراتيجي عدة انتقادات. من تلك الانتقادات أولا أن التخطيط الاستراتيجي يضع خططه في ظل عدم التأكد، حيث إن المستقبل غامض ولا يمكن التنبؤ به، خاصة في ظل البيئة المتغيرة. ثانيا اعتبار الإدارة العليا مسؤولة مسؤولية كبيرة عن عملية التخطيط الاستراتيجي، مما يجعله أقرب إلى التخطيط في البرج العالي منه إلى التخطيط الواقعي. ثالثا التجاهل الكبير في إشراك الإدارة الوسطى والمباشرة في عملية التخطيط، بالرغم من أنها تمتلك المعلومات اللازمة للتخطيط، وإنها أكثر التصاقا بالسوق والعملاء. رابعا قيامها على فكرة التوافق بين الموارد الداخلية وقدرات المنظمة من ناحية، والفرص والتهديدات الخارجية من ناحية أخرى، أي أنه يركز على الحاضر ويهتم بمشكلات اليوم أكثر من اهتمامه بفرص الغد. يمكن العودة إلى الكتاب المقرر، حيث يحتوي على مثال توضيحي لآلية القيام بالتخطيط الاستراتيجي.
القيادة والرؤية الاستراتيجية. إن تطوير أو صياغة الاستراتيجية قد يتم من قبل شخص واحد، وهذا الشخص هو القائد الاستراتيجي، ويعرف بأنه الشخص الذي يتم الاعتماد عليه في تطوير وتغيير الاستراتيجيات، وقد يكون هذا الشخص هو المؤسس أو المالك.
وهذا الأسلوب في تطوير وخلق الاستراتيجيات يكون أكثر قابلية للتطبيق عندما يمنح القائد الثقة من قبل المنظمة، ويستطيع إقناع الآخرين باتباع وتطبيق استراتيجية. وتعتمد هذه الطريقة على الخبرة والإحساس والموهبة. والقائد الاستراتيجي هنا يأخذ في الاعتبار عدة بدائل واختيارات، ويتنقل في وقت واحد من خطوة إلى أخرى أثناء البحث. والقادة الاستراتيجيون عادة ما يبرزون في المنظمات التي تكون في مرحلة التأسيس، أو المنظمات التي تعيش مرحلة متأزمة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن القيادات أو الرؤية الاستراتيجية. أما السياسات التنظيمية فينظر هذا المدخل إلى المنظمة باعتبارها تمثل كيانا سياسيا، ويقصد بالسياسة هنا أنها التصرفات، بين قوسين النشاطات، التي من خلالها يدعم الأفراد في هذه المنظمات قوتهم للتأثير في عملية تطوير أو تعديل الاستراتيجيات، كتكوين التحالفات والضغوط والاحتفاظ بالأسرار والسيطرة على المعلومات. والمدراء غالبا ما يرون أن تطوير الاستراتيجيات ما هي إلا محصلة للمساومات وصراع القوة الذي يتم بين المدراء التنفيذيين المهمين، الذين يحاولون دائما أن يضعوا أنفسهم في مواقع تمنحهم القدرة على التأثير أو السيطرة على الموارد الضرورية للنجاح المستقبلي للمنظمة. والمجموعات التي تمتلك المصادر المهمة في المنظمة غالبا ما تكون أكثر قدرة في التأثير على تطوير الاستراتيجية والسياسات التنظيمية كطريقة لتطوير وتعديل الاستراتيجيات. تستخدم عندما تكون بيئة المنظمة غير مستقرة وأسواق المنظمة إما نامية أو جديدة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن السياسات التنظيمية. أما المدخل الرابع وهو التدرج المنطقي أو التكيفي، إن المدراء ذو الخبرة يدركون جيدا أنه من الصعوبة بمكان على المنظمات أن تطبق الخطط الموضوعة والمرسومة كما هي، وذلك إما بسبب تغير الظروف أو سوء التقدير ونقص المعلومات التي تم في ضوئها أو على ضوئها وضع هذه الخطط، ويرون أن هذه المنظمات يمكنها التحرك ووضع أو تطوير الاستراتيجيات المرغوبة بخطوات متدرجة بسيطة ومدروسة، حيث يتم اختيار كل خطوة وتجربتها، أي اختيار بديل يمثل تطويرا بسيطا أو جزئيا للاستراتيجيات أو السياسات القائمة. وعلى ضوء نتائج تطبيق هذا الجزء من الاستراتيجية تطور المنظمة استراتيجياتها حتى تصل إلى الوضع الاستراتيجي المرغوب، وهذه الطريقة تسمى بالتدرج المنطقي وتعرف بأنها التطوير المتعمد المقصود والتدرجي للاستراتيجية بواسطة التعلم من خلال الأفعال ودون اللجوء إلى التطوير والتعديلات الكبيرة. في كثير من الحالات فإن هذه الطريقة لتطوير الاستراتيجية تعد من أفضل الطرق، لأنها تجنب المنظمة الكثير من نفقات البحث وجمع المعلومات والكثير من الوقت. ويبين ذلك الكلام الذي قلناه الشكل التالي: المنظمة تتحرك إلى الوضع الاستراتيجي المرغوب. كما تلاحظون لدي خط رأسي أفقي، يعني رأسي على أساس للصعود فقط. الاستراتيجية القائمة بتكون في بداية الخط الرأسي من الأسفل، وعندما نبدأ في الصعود خطوات صغيرة ومنطقية ومتدرجة كما يوضح الخط أمامكم، الخط المتعرج الذي كما ترونه يصل حتى يصل إلى الخطوط المتقطعة عند الاستراتيجية المرغوبة بين قوسين الجديدة. عزيزي الدارس، كان ذلك التدرج المنطقي التكيفي. أما المدخل الخامس أي الاستراتيجيات المفروضة، فهناك حالات عدة يواجه فيها المدراء ما يسمى بفرض الاستراتيجية من قبل قوى خارجية مثل الجهات الحكومية من خلال القوانين والتشريعات التي تصدرها، وتمارس هذه الطرق بشكل أوضح على القطاع العام أو بعض الصناعات التي تقتضي طبيعة نشاطها أن تتدخل الدولة في توجيهها كالصناعات العسكرية والنووية. وقد تفرض أيضا بعض الاستراتيجيات على الشركات الدولية من خلال بعض التشريعات التي تفرضها الدول المضيفة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الاستراتيجيات المفروضة. أما المدخل السادس والأخير فهو يمثل المداخل المتعددة لتطوير الاستراتيجيات من خلال المناقشات السابقة للطرق المختلفة في تطوير الاستراتيجيات. تبرز عدة نقاط أساسية، منها النقطة الأولى: لا توجد طريقة واحدة فقط هي الصحيحة يمكن من خلالها تطوير الاستراتيجية، بل إن كل الطرق التي ناقشناها يمكن استخدامها في تطوير الاستراتيجيات إذا استخدمت في ظل الظروف المناسبة. فالطريقة المستخدمة في تطوير الاستراتيجية عندما تكون البيئة متغيرة بسرعة لا يمكن استخدامها ولا يجب استخدامها عندما تكون البيئة مستقرة. النقطة الثانية: أن أي منظمة لا يمكن أن تستخدم مدخلا أي بين قوسين طريقة واحدة فقط من المداخل المستخدمة في تطوير الاستراتيجيات، بل إن المنظمات تستخدم مداخل عدة في تطوير استراتيجياتها. فمثلا أو على سبيل المثال، إذا استخدمت المنظمة التخطيط الاستراتيجي في تطوير استراتيجياتها فإنها تستخدم بجانبها، وبمستوى معين الأسلوب السياسي، إضافة إلى أن بعض عناصر الاستراتيجية قد تكون مفروضة على المنظمة. عزيز الدارس، كان ذلك المداخل المتعددة لتطوير الاستراتيجيات، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية أو التالية لتوضيح أو لنوضح من خلالها مراحل التطور التاريخي للإدارة الاستراتيجية في المنظمات. فقد مرت الإدارة الاستراتيجية بمراحل عدة، ومن هذه المراحل:
المرحلة الأولى التخطيط المالي الأساسي، المرحلة الثانية التخطيط المبني على التوقعات، المرحلة الثالثة التخطيط الاستراتيجي، المرحلة الرابعة الإدارة الاستراتيجية.
عزيزي الدارس، إليك توضيحا لتلك المراحل. المرحلة الأولى التخطيط المالي الأساسي، في هذه المرحلة يقوم المدراء بإجراء التخطيط المالي من خلال الموازنات التقديرية لسنة واحدة قادمة، والمعلومات التي تبنى على ضوء هذه الموازنات مأخوذة من البيئة الداخلية للمنظمة، وهي غير شاملة ولا تخضع للتحليل الدقيق باستثناء معلومات محدودة جدا يقدمها رجال المبيعات للإدارة. والمدى الزمني لهذا النوع من التخطيط هو سنة مالية واحدة فقط. أما المرحلة الثانية فهي التخطيط المبني على التوقعات، نظرا إلى أن الموازنات التقديرية السنوية أصبحت أقل فائدة على المدى الطويل، فقد اقترح المدراء وضع خطط خمسية تغطي 5 سنوات قادمة، يتم إعدادها بناء على معلومات من البيئة الداخلية للمنظمة، إضافة إلى تجميع معلومات من البيئة الخارجية بطريقة شخصية. وكل مدير هنا يسعى إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الموارد المالية الإدارية، وتعقد اجتماعات كثيرة لتنظيم هذه الخطط. والمدى الزمني لهذا النوع من التخطيط يتراوح ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، إلا أن فاعلية هذا النوع تبقى محدودة. أما المرحلة الثالثة فهو التخطيط الاستراتيجي، نتيجة لعدم فاعلية الخطط الخمسية وللمشاكل التي تحدث بسبب التجاذب بين مدراء الإدارات على الموارد، فقد اتجهت الإدارة العليا إلى السيطرة على عملية التخطيط من خلال التخطيط الاستراتيجي، وأخذت وظيفة التخطيط من أيدي المستويات الإدارية المباشرة، وتم تركيزها في أيدي فريق للتخطيط والذي تتركز وظيفته في تطوير الخطط الاستراتيجية للمنظمة. يساعده في ذلك مستشارون يزودون فريق التخطيط بمعلومات مهمة وأساليب مبتكرة لاستخدامها في جمع المعلومات عن البيئة الداخلية والخارجية، وتوقع الاتجاهات المستقبلية. وتجتمع الإدارة العليا بأعضاء فريق التخطيط لتقييم وتحديث الخطة الاستراتيجية عند الحاجة إلى ذلك. وهذا النمط من التخطيط الذي يأتي من القمة إلى القاعدة يركز فقط على صياغة الاستراتيجية، ويترك قضايا التطبيق للمستويات الإدارية الوسطى والمباشرة، حيث تلعب الإدارة العليا بمساعدة المستشارين دورا أساسيا في عملية التخطيط، وتترك عملية التطبيق للمستويات الإدارية المباشرة. نأتي إلى المرحلة الرابعة والأخيرة. المرحلة الرابعة والأخيرة هي الإدارة الاستراتيجية. فبعد التحقق من أن أفضل الخطط الاستراتيجية لا تساوي شيئا بدون مساهمة والتزام المستويات الإدارية المباشرة في صياغتها وتطبيقها، قامت الإدارة العليا بتشكيل مجموعة تخطيطية من المدراء والموظفين الرئيسيين من عدة مستويات، سواء كانت إدارية أو غيرها من مختلف الأقسام ومجموعات العمل، بحيث تقوم هذه المجموعة التخطيطية بتطوير عدد من الخطط الاستراتيجية المتكاملة ووضع تفاصيل لقضايا التطبيق والتقييم والرقابة. وبدلا من محاولة التوقع الدقيق والكامل للمستقبل بهدف وضع الخطط، فإن الإدارة تركز على وضع سيناريوهات عدة محتملة للتخطيط وعدة استراتيجيات بديلة طارئة. والمعلومات الاستراتيجية التي كان تداولها محصورا سابقا على الإدارة العليا أصبحت الآن في ظل الاستراتيجية جاهزة في الشبكة المحلية للمنظمة، شبكة الأنترنت، لتكون في متناول كل الأفراد في المنظمة. وبالرغم من أن الإدارة العليا لا زالت صاحبة المبادرة في عمليات التخطيط الاستراتيجي، إلا أن الاستراتيجيات التي يتم تبنيها قد تأتي من مكان آخر في المنظمة، والتخطيط هنا لم يعد من الأعلى إلى الأسفل، وإنما هو محصلة تفاعل أي بروسيس كل المستويات الإدارية. فالأفراد في كل المستويات الإدارية أصبحوا يشاركون في عملية التخطيط. ويمكن لنا أن نلخص مراحل تطوير الإدارة الاستراتيجية، مراحل تطور الإدارة الاستراتيجية. أولا فيما يتعلق بالموازنات، 1 تركز على الموازنات السنوية، تهتم بالمعلومات الداخلية التي عادة ما تكون غير شاملة وغير دقيقة. 3 المدى الزمني لها سنة واحدة فقط. 4 تعد من قبل الإدارات الوسطى والمباشرة. التخطيط طويل المدى، يركز على التخطيط لمدة 3 إلى 5 سنوات، يهتم بالمعلومات الداخلية إضافة إلى الحصول على معلومات من البيئة الخارجية بشكل شخصي. 3 المدى الزمني لا يتجاوزه 5 سنوات، يعني خطة 5. 4 يمارس الإعداد من قبل الإدارات الوسطى والمباشرة. التخطيط الاستراتيجي، أولا السيطرة على التخطيط من قبل الإدارة العليا، أي بين قوسين مركزية التخطيط، يعني من رأس الهرم. 2 المعلومات التي يبنى عليها التخطيط داخلية وخارجية. 3 يركز على التخطيط فقط ويترك التطبيق للمستويات الإدارية الوسطى والمباشرة. 4 المدى الزمني له طويل. الإدارة الاستراتيجية، المدى الزمني بعيد، التركيز على التخطيط الاستراتيجي المبني على معلومات من البيئة الداخلية والخارجية، زائدا التركيز على التطبيق الاستراتيجي والرقابة الاستراتيجية. 3 التزام كل المستويات الإدارية بالإدارة الاستراتيجية. عزيزي الدارس، كان ذلك عن مراحل التطور التاريخي للإدارة الاستراتيجية في المنظمات. أما الأطراف المسؤولة عن وظيفة الإدارة الاستراتيجية فسنوضحها من خلال الفقرة الآتية. صحيح أن المدير التنفيذي في نهاية الأمر هو المسؤول الأول عن الإدارة الاستراتيجية في المنظمة، باستثناء المنظمات الصغيرة التي يعد المدير التنفيذي هو المسؤول مسؤولية كاملة عن الإدارة الاستراتيجية فيها. لكن هناك نقاط مهمة لابد من إدراكها، وهي كل مدير في المنظمة يمتلك دورا ما في صياغة وتطبيق الاستراتيجية. ومن الخطأ التفكير أن الإدارة الاستراتيجية هي مسؤولية الإدارة التنفيذية العليا لوحدها فقط. 2 المدير التنفيذي يعتمد في صياغة وتطبيق الإدارة الاستراتيجية على مجموعة من الأفراد الآخرين، يشمل نائب الرئيس ومجموعة المديرين التنفيذيين والموظفين الذين يتوقف نجاح المنظمة عليهم. 3 تتركز مسؤولية المدير التنفيذي في صياغة الاستراتيجية على المرحلة النهائية، وهي مرحلة الاختيار، بينما يلعب الآخرون دورا مهما في المراحل السابقة، وذلك من خلال تجميع وتحليل وتقييم المعلومات التي تبنى عليها عملية الاختيار. 4 المنظمات الكبيرة توظف مجموعة من المختصين الاستراتيجيين على مستوى المنظمة لمساعدة المدير التنفيذي والمديرين الآخرين في صياغة الاستراتيجيات. 5 المشاركة الجماعية في صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات تمثل نقطة إيجابية في عملية الإدارة الاستراتيجية. 6 دور مجلس الإدارة في مراحل الإدارة الاستراتيجية هو إعطاء تقييم نقدي لها، وفي النهاية الموافقة على الخطط الاستراتيجية، ولكن من النادر إن لم يكن من المستحيل مشاركته في التفاصيل. إن المدراء الاستراتيجيين هم الأشخاص المسؤولون عن نجاح أو فشل المنظمة، وهم الأشخاص الأكثر تحملا للمسؤولية المرتبطة بنجاح أو فشل المنظمة، وهم الأشخاص الذين يقومون بعملية الإدارة الاستراتيجية. وكذلك هم الأشخاص الذين يقومون برسم خطوات الإدارة الاستراتيجية. وتتضمن مسح البيئة الداخلية والخارجية ووضع الأهداف والاستراتيجيات والسياسات وتنفيذها وتقييم ومعرفة النتائج. إن الاستراتيجيين يمتلكون ألقابا متعددة مثل الرئيس التنفيذي والرئيس المالك، رئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذي وغيرها من الألقاب. وفي معظم المنظمات يوجد نوعان من المدراء الاستراتيجيين. أولا مديرو العموم، وهم الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية أداء المنظمة ككل أو أحد الأقسام الرئيسة في المنظمة ويصنفون كمالي. واحد مديرو مستوى المنظمة، وهم الرئيس التنفيذي، المديرون الكبار، أعضاء مجلس الإدارة، ويعد الرئيس التنفيذي هو المدير العام الرئيس في هذا المستوى. مديرو مستوى النشاط، وهذا النوع يوجدون في الشركات متعددة النشاط مثل شركات القطاع الخاص الكبيرة، ويشملون رؤساء وحدات النشاط المستقلة والهيئة المعاونة لهم. أما بالنسبة لشركة تعمل في نشاط واحد، فنجد أن مستوى النشاط والمنظمة واحد فقط. ثانيا مديرو المستوى الوظيفي، يتحمل المديرون الوظيفيون مسؤولية وظائف خاصة في مجال العمل مثل الإنتاج، التسويق، الموارد البشرية، البحوث والتطوير. لذلك فإنهم لا يمتلكون الإلمام بكل عناصر الصورة، إلا أنهم يلعبون دورا استراتيجيا رئيسيا في تطوير استراتيجيات وظيفية في مجال الإنتاج والتسويق والبحوث والتطوير، وهذا يساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعت بمعرفة مديري مستوى النشاط والمنظمة. وأنواع المديرين الاستراتيجيين يبينها الشكل التالي: أنواع المدراء الاستراتيجيين، المديرون الاستراتيجيون تتفرع إلى فرعين: مديرو العموم، وفي المستوى الثاني أو على الجانب الأيسر مديرو المستوى الوظيفي. كما نلاحظ أن مديرو العموم يتفرعون إلى فرعين أو يتدرجون إلى قسمين. القسم الأول على مستوى المنظمة، وكما تلاحظون على مستوى المنظمة الرئيس التنفيذي، مجلس الإدارة، الهيئة المعاونة، وعلى مستوى القطاع مدير الأقسام والهيئة المعاونة لهم. طيب نأتي إلى القسم الثاني اللي هو الفرع الثاني من أنواع المدراء الاستراتيجيين، مدير المستوى الوظيفي، ويتفرع إلى الإنتاج، التسويق، البحوث والتطوير، الموارد البشرية. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الأطراف المسؤولة عن وظيفة الإدارة الاستراتيجية. والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها المسؤولية الاجتماعية للمنظمة. يقصد بالمسؤولية الاجتماعية أن تأخذ المنظمة في الاعتبار مصالح الغير عند صناعتها لقراراتها، سواء كان الغير داخل المنظمة أو خارجها، بمعنى أن تؤخذ مصلحة المجتمع إلى جانب المصلحة الخاصة بالمنظمة عند وضع الاستراتيجيات، وتأخذ المسؤولية الاجتماعية بعدين أساسيين هما: البعد الداخلي، ويتمثل باهتمام المنشأة بالأوضاع الخاصة بالعاملين. مثل ماذا؟ مثل تحسين مرتباتهم، منحهم إجازات سنوية مدفوعة، وتأمين صحي وقروض لمساعدة الموظفين، أيضا كذلك لبناء المساكن وتحسين ظروف العمل المحيطة بهم، وتوفير نوادي اجتماعية ورياضية. ذلك ما يتعلق بالبعد الأول، البعد الخارجي، ويشمل الاهتمام أو يشمل اهتمام المنظمات بالمجتمع الخارجي المحيط بها من عدة جوانب، منها تحسين مستوى حياة أفراد المجتمع، وتتمثل في المساهمة بتحسين مستوى المعيشة، تخفيض نسبة التلوث في البيئة إلى الحد الأدنى المسموح به، والاقتصاد في الطاقة، وتتمثل في المساهمة بتحسين مستوى معيشة أفراد المجتمع وصحة الأفراد، تمويل الأنشطة المحلية التي تخدم المجتمع ودعم الأعمال الخيرية، الاهتمام بإنتاج منتجات سليمة وذات جودة عالية، الأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف الأخرى كالمساهمين والعملاء والموردين والحكومة والنقابات. خامسا، إعطاء فرص متساوية للتوظيف دون تمييز. الابتعاد عن ممارسة أشكال الفساد المختلفة التي تؤثر سلبا على المجتمع والمتمثلة في إعطاء الرشوة والمنافسة غير الشريفة والممارسات السياسية غير القانونية. أما العوامل المؤثرة في المسؤولية الاجتماعية للمنظمات فهي:
1. حجم المنظمة. 2. مجال عمل المنشأة ونوع التكنولوجيا التي تستخدمها. 3. قيم المديرين. 4. الوعي السائد في المجتمع.
وإليك عزيز الدارس توضيحا مختصرا لكل عامل مبتدئين بأولا حجم المنظمة. فكلما كان حجم المنظمة كبيرا كانت مسؤوليتها الاجتماعية أكبر. مجال عمل المنظمة أو المنشأة ونوع التكنولوجيا التي تستخدمها. فالمنشأة التي تؤثر سلبا على البيئة المحيطة بها يلزمها لعب دور اجتماعي أكبر. فمثلا منشآت صناعة الأوراق التي تقوم صناعتها على قطع الأشجار يجب عليها الاهتمام بالتشجير، وهكذا فيما يتعلق بالمنشآت الأخرى كالمحطات النووية وصناعة السيارات. قيم المديرين، تلعب قيم الإدارة وفلسفتها دورا بارزا في مجال المسؤولية الاجتماعية. فكلما كانت قناعات الإدارة وإيمانها بالمسؤولية الاجتماعية كبيرا أدى إلى اهتمام عال بدور المنظمة تجاه المجتمع. الوعي السائد في المجتمع نحو أهمية مشاركة المنظمات ومسؤوليتها تجاه البيئة. تنظر المنظمات إلى المسؤولية الاجتماعية لزاويتين اثنتين، هما الزاوية الأولى المسؤولية الاجتماعية وتمثل على المدى القصير تكاليف تقلل من أرباح المنظمة، حيث تنظر المنظمات إلى ما تقدمه للعاملين من مرتبات مجزية وتأمين صحي وإلى التعويضات التي تقدمها نتيجة للتشريعات التي تصدرها الدولة والتي بموجبها تقدم هذه الشركات التعويضات وتقوم بتحسين الصناعات كصناعة السيارات وغيرها لتكون الصناعات غير مضرة بالبيئة. تنظر إلى كل هذه النفقات باعتبارها تكاليف تحد من أرباحها أي تقلل. الزاوية الثانية المسؤولية الاجتماعية على المدى البعيد وتمثل استثمارا من خلال السمعة الجيدة التي تكتسبها وما يترتب على ذلك من إقبال المستهلكين على شراء المنتجات التي تنتجها هذه المنظمات. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وإليك تذكير بما تناولناه فيها. تناولنا أولا مداخل تطوير صياغة الاستراتيجية، ثانيا مراحل التطور التاريخي للإدارة الاستراتيجية في المنظمات، ثالثا تناولنا أيضا الأطراف المسؤولة عن وظيفة الإدارة الاستراتيجية، ورابعا المسؤولية الاجتماعية للمنظمات. وبهذا عزيزي الدارس نكون قد أنهينا حلقة هذه المحاضرة، وأرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا ومفيدا. حتى نلقاكم إن شاء الله وبإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإدارة الاستراتيجية. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور عبد الله الأهدل. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحلية.